صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. كثيرة هي الإشكالات التي تثار حول قضية سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. هذه القضية المهدوية كانت ولا زالت مرما لسهام النقد التي تأتي من هناك من هنا ومن هناك، دائما بين الفينة والأخرى تظهر مجموعة إثارات حول هذه القضية وجب التعرض وتناولها لدفع هذه الإثارات. في هذه الليلة نريد أن نناقش هذه الإثارة التي عنونها صاحبها بقضية المهدي والتفكير السنني. خلنا أولا نعرف ما المقصود من التفكير السنني وما المراد من السنة في هذا الإشكال. عندما نقرأ القرآن الكريم نجد القرآن في القضايا التاريخية ما يتعلق بالتاريخ تارة ينقل لنا أحداثا جزئية، أحداث تاريخية جزئية مثل قصص الأنبياء وقصص أقوام الأنبياء. عندنا آيات كثيرة تنقل هذه الأحداث التي حصلت معهم، بس مو آيات فقط، عندنا سور كاملة تنقل هذا الأمر، مثل سورة يوسف، سورة من أولها لآخرها تتحدث عن يوسف وقومه. سورة القصص تبحث قضية موسى وفرعون. هذه الأمور هي تاريخ، وعندنا قسم ثاني من القضايا التي نقلها القرآن هي مرتبطة بالتاريخ لكنها ليست حكاية عن أحداث تاريخية، لا، إنما هي أحكام تاريخية تخص حركة التاريخ. كيف؟ لما نجي للقرآن مثلا في القضايا التاريخية، تارة يتحدث عن شخص بعينه ويبين لنا صفاته، إن فرعون علا في الأرض، الصفة خاصة بفرعون، وتارة لا، القرآن يعطينا صفات هي عامة أشبه ما يكون بالطبيعة البشرية، مثلا وكان الإنسان عجولا، العجل طبيعة بشرية، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. هذه أحكام ليست فردية، إنما ناظرة، ليست شخصية، إنما ناظرة للإنسان كطبيعة، فهي حكم عام على طبيعة الإنسان. نفس الشيء عندنا أحكام ليست ناظرة للإنسان بما هو شخص فلان أو فلان، وليست ناظرة للإنسان بما هو طبيعة إنسانية بشرية، ناظرة للمجتمع البشري. كيف؟ شوف مثلا الإنسان له أجل معروف، هذا كل إنسان له أجل. القرآن في أكثر من آية يتحدث أن الإنسان له أجل وأجل مسمى. أيضا القرآن يتحدث عن شيء آخر، ولكل أمة أجل، حتى الأمة المجتمع البشري له أجل كما للإنسان أجل. الإنسان له كتاب يعرض عليه في يوم القيامة، ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا. أيضا الأمة لها كتاب، شوف كل أمة تدعى إلى كتابها. فالقرآن كما أعطى أحكاما عامة للفرد، أعطى أحكاما عامة للأمم. شنو هذه الأحكام العامة؟ أعطى قوانين تحكم حركة التاريخ، حركة المجتمع. كيف؟ الآن أنت الكون كله يقوم على قوانين، حركة الأرض عندك قوانين فيزيائية، حركة المجرة، حركة الكون، هذه قوانين تحكم هذا الأمر، صحيح أو لا؟ لذلك الفيزياء الكونية تبحث هذه الأمور. نفس الشيء يقول التاريخ حركته ليست حركة عشوائية، عندنا مجموعة قوانين صارمة هي التي تحكم حركة التاريخ. هذه القوانين أطلق عليها السنن التاريخية، والقرآن الكريم كما نقل لنا أحداثا تاريخية نقل لنا سننا تاريخية، بل حتى الأحداث التاريخية التي نقلها القرآن، حتى هذه الأحداث القرآن لم ينقلها لأجل تأريخها يعني كتوثيق تاريخي، لا، أيضا نقلها لنتعظ بها ونستنبط منها السنن التاريخية. فلذلك إذا نريد نعرف السنن، هي الأحكام والقوانين العامة التي تحكم حركة سير التاريخ. نعم، من أراد بسط الكلام في هذه القضية أفضل من تعرض لها السيد محمد باقر الصدر في كتابه المدرسة القرآنية، بحث مفصل جدا في هذه القضية. زين، الآن عرفنا معنى السنة. شنو صفة السنة؟ السنة التاريخية، ما هي صفاتها؟ ما هي خصائصها؟ الآن القوانين الفيزيائية لها خصائص، السنة التاريخية شنو خصائصها؟ عندها عدة خصائص، سنذكر خاصيتين. الخاصية الأولى هي الحتمية. شنو الحتمية؟ مثل ما عندنا في قوانين الفيزياء قانون الحتمية، قانون نيوتن، يعني القانون الفيزيائي لا يقبل التخلف، لا يقبل التحويل، لا يقبل التبديل، قانون ثابت وقوعه حتمي، انقياد الموجودات إليه أمر حتمي. نفس الشيء السنة التاريخية هي أمر حتمي. القرآن أشار لهذه القضية في أكثر من آية، مثلا في قوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله لا تتبدل. شنو السنة؟ هذا المقصود، السنة التاريخية. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الآيات كثيرة تثبت هذا المعنى، أن السنن الإلهية ترى هي سنن حتمية. هذا واحد. الخاصية الثانية هي أنها سنن مضطردة. شنو يعني مضطردة؟ يعني تنطبق على الجميع بلا استثناء، ولا يخرج عن هذه السنن أحد، ما عندنا شخص مستثنى من هذه السنن. لذلك تشوف القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الله يستنكر عليه، ليش؟ ما الذي يميزكم عن غيركم؟ لا، السنة هي سنة تسري على الجميع، حتى على النبي وعلى قومه. آية أخرى: أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه السنة. ولقد فتن الذين، كيف تترك؟ كيف تتركون والحال أن هذه سنة مضطردة لا يخرج منها ولا يشذ عنها أحد؟ إذن السنة التاريخية أولا هي سنة، شنو قلنا؟ حتمية. وثانيا هي سنة مضطردة. زين، هذا عرض إجمالي لقضية السنة. زين، شنو علاقتها الآن بالقضية المهدوية؟ نجي للمحور الثاني الآن والإشكال: ما علاقة السنة بالقضية المهدوية؟ صاحب الإشكال قال: أنا أسلم بوجود أحاديث وروايات تذكر المهدي، أسلم بهذا، لكن هذه الروايات تصطدم مع السنن التاريخية الإلهية التي نطق بها الذكر الحكيم. كيف؟ يقول: أنا في روايات وعندي سنن إلهية، صار تعارض، اصطدمت قضية المهدي مع السنن، ماذا سأقدم؟ طبيعي سأقدم قرآن لأنه قطعي. يقول: فلذلك أنا أرفض قضية المهدي لمعارضتها للسنن التاريخية التي نطق بها الذكر الحكيم. زين، شنو السنن؟ قال: أنا عندي سنتين. السنة الأولى هي سنة الابتلاء، والسنة الثانية هي سنة التغيير. كلاهما يصطدمان مع القضية المهدوية بأية صورة سقطوها. زين، نجي الآن للسنة الأولى، صلوا على محمد وآل محمد. سنة الابتلاء هي من السنن التي نطق بها الذكر الحكيم الذي خلق الموت والحياة، ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. البلاء أمر يدخل ضمن طبيعة هذه الحياة، طبيعة هذه النشأة قائمة على قانون الابتلاء، ولا يستثنى من هذا القانون أحد. ولذلك حتى الأنبياء مو فقط يبتلون، هم أشد الناس بلاء. زين، شنو علاقة الابتلاء بقضية الإمام المهدي؟ يقول أنتم تقولون المهدي سيخرج وسيملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني ماذا؟ سيقضي على الظلم، سيقضي على الجور، سيقضي على الشر، سيقضي على الباطل، ولا تبقى في الحياة إلا الخير والعدل والقسط والسلام والوئام، صحيح أو لا؟ يقول كيف بيصير بلاء؟ إذا ما عندنا خير وشر كيف بيصير بلاء؟ إذا خير فقط يصير بلاء؟ ما يصير. إذا عندنا حق ولا يوجد عندنا باطل يصير ابتلاء؟ يقول ما يصير. فبناء على هذا، فكرة أن الأرض تخلو من الظلم من الجور، تخلو من الباطل من الشر، أمر غير صحيح، لأن هذا يعني تعطيل لأي قانون؟ قانون الابتلاء. زين، نجي إحنا نجاوب بجوابين على هذا. الجواب الأول، ما هي نتيجة الحركة المهدوية؟ هذه يملأ الأرض قسطا وعدلا. هل ملء الأرض قسطا وعدلا يعني القضاء تماما على الظلم وعلى الشر؟ نقول لا. ملء الأرض قسطا وعدلا يعني انتصار الحق في المعركة، انتصار الخير في معركته ضد الشر، لا يعني انعدام الشر وانعدام الباطل، هو موجود لكن صوت الحق هو أعلى، غاية الخير هي المرتفعة وغاية الباطل هي المنكسة. عندما نقول ينتشر العدل لا يعني أنه لا وجود لظالم، الظالم قد يكون موجود لكن سلطة العدل تمنعه من أن يمارس ظلمه. لذلك أنت لما تجي إلى دولة الآن تقول معدل الجريمة فيها صفر، هل يعني ما فيها مجرمين؟ فيها مجرمين، لكن سلطة القانون منعتهم من ممارسة إجرامهم. نفس الشيء، نظام العدل الذي يرسيه ويرسخه مولانا صاحب العصر والزمان سيمنع هؤلاء من ممارسة باطلهم، لن تصبح للباطل شوكة، يصبح الخير ويصبح الحق هو المبسوط. بهذه المقاربة هذا لا يصطدم مع سنة الابتلاء. ليش؟ لأنه في ابتلاء، في شر، يعني يوجد ابتلاء لكن سلطة الحق أقوى. هذه مقاربة أولى. مقاربة ثانية، لا، لو قلنا أن الإمام يقتلع الباطل من جذوره، يهدم كل أبنية الكفر والشرك، فعلا يعدم الشر ويعدم كل شيء يخالف الحق، سلمنا بهذا، هل هذا يعني أن البلاء عدم، ما في ابتلاء؟ لا يوجد ابتلاء. ليش؟ لأن بواعث الابتلاء مو دائما وجود الباطل في الخارج، عندنا بواعث الابتلاء وين؟ ها؟ داخلية نفسية. هذه الأمور البشرية، الطمع هذا باعث من بواعث البلاء، الحسد، حب المال، حب الدنيا، حب الجاه، الأنانية، كل هذه الأمور هي من الأمور التي مورد للابتلاء. لذلك القرآن عبر على النفس بأنها نفس أمارة بالسوء، ابتلاء. الروايات عبرت عن النفس أنها أعداء أعدائك، نفسك التي بين جنبيك. الروايات عبرت عن النفس العلاقة معها بأنها شنو؟ جهاد، ومو أي جهاد، جهاد أكبر. فحتى لو قلنا بانعدام الباطل وبانعدام الشر وبانعدام الظلم والظالم، نفس البواعث البشرية الموجودة كافية لصدق عنوان البلاء. فإذا لا يوجد تعارض بين القضية المهدوية وبين سنة الابتلاء. زين، نجي للسنة الثانية، هي سنة التغيير. كيف؟ قال القرآن الكريم: بينا لنا كيف تحصل عملية التغيير. كيف تحصل؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا قانون، لا يمكن أن يحصل تغيير إلا إذا ترسخت الإرادة الجمعية، يعني الجميع شو يصير؟ يقتنع بالتغيير ويسعى للتغيير، عندها يحصل التغيير. هذه هي آلية حصول التغيير، ولا يمكن أن يحصل تغيير إلا بهذه الصورة. فلا تنتظر الله يغير الحال، لا، أنت تبدأ بالتغيير ثم الله يغير الحال. قال هذه القضية تصطدم بالمسألة المهدوية. وين؟ شنو هي القضية المهدوية؟ سيخرج رجل في آخر الزمان والدنيا مليئة بالظلم، مليئة بالجور، مليئة بكل سوء، وهذا الفرد الواحد يملأ الأرض قسطا وعدلا. ما يصير. القرآن يربط عملية التغيير بماذا؟ بالإرادة الجمعية. لكن ما يجي فرد يغير كل شيء، يقول هذا يعني تعطيل للسنة الإلهية. ما يصير. فكرة أن الفرد يغير كل شيء فكرة تصطدم مع القرآن. لا تنتظر شخص يجي يغير، لابد أنت أن تبدأ بالتغيير. ففكرة المهدي فكرة باطلة، بل هي تحث على الكسل وعلى التواكل. ليش؟ لأنك ترمي مسؤولية التغيير في وين؟ عند غيرك. لا، أنا ما بتغير، بنتظر ذاك لما يأتي وهو الذي يغير. نجي نناقش احنا هذه الفكرة، نقول أولا هذه المسألة مبنية على تصور خاطئ للقضية المهدوية. لم يقل أحد أن المهدي سيخرج لوحده ويقوم بعملية التغيير، ما قال أحد الشيء. ولذلك الروايات دائما تعطف المهدي على الثلة المؤمنة، الأنصار، الأتباع، الأبدال، الأوتاد. روايات دائما تعدد الأنصار. ليش؟ تريد تبين أن العملية ليست فردية، إنما هي عملية جماعية. زين، شنو ميزة المهدي إذن؟ ميزته أنه القائد، وكل عملية تغيير لا بد لها من قائد، وإن كانت عملية جمعية
لا بد من قائد هو الذي يقود هذه العملية. بناء على هذا المجتمع الجاهلي من الذي غيره؟ من غيره؟ أنت يا صاحب الإشكال ستقول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سألك كيف يكون النبي هو الذي غيره، والحال أن حالة التغيير هي حالة جمعية؟ تقول لا، النبي جاء بمشروع إصلاحي وعرضه، ثم اقتنعت فئة من الناس بهذا المشروع فساهم الجميع، اشتركوا في تنفيذ هذا المشروع على الأرض. فلذلك التغيير الذي حصل في المجتمع العربي ينسب للنبي لأنه صاحب المشروع، لكن التنفيذ سواعد الصحابة الأجلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم الذين نفذوا المشروع. فكانت عملية التغيير عملية جمعية. نفس الشيء، نفس ما ستقوله في النبي نقوله في المهدي. المهدي هو القائد الذي يدير دفة التغيير. نفس الشيء، الإمام سيأتي بمشروعه الإصلاحي. واحد، اثنين، ستؤمن ثلة مؤمنة بهذا المشروع. ثلاثة، سيشترك الجميع في تنفيذ هذا المشروع. بل بالعكس، أصلا القضية المهدوية هي أكبر مصداق لسنة التغيير. ليش؟ الآية تتحدث عن مرحلتين. الآية في النفي، إن الله لا يغير ما بقومين حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلنا نشيل النفي. إن الله يغير ما بقوم إذا غيروا ما بأنفسهم. فعندنا مرحلتين، مرحلة التغيير الذاتي ومرحلة الدفعة الإلهية، الدفع الإلهي نحو التغيير. هذا الجواب الثاني. قضية الإمام المهدي تنطبق على هذه الآية. ليش؟ وين؟ إذا نظرنا بدقة لمفهوم شنو؟ الانتظار. شنو مفهوم الانتظار؟ مفهوم الانتظار هي عملية الاستعداد الفردي والجمعي والشعبي لهذه القيادة الإلهية. لما نقول استعداد لهذه القيادة يعني شنو؟ يعني استعداد للتغيير، يعني توجد إرادة تغيير. هذه الخطوة الأولى، حتى يغير ما بأنفسهم. الخطوة الثانية، إن الله يغير. كيف يغير؟ بأن يبعث لنا قائمة آل محمد. فلذلك إذا فهمنا مفهوم الانتظار فهما صحيحا بالصورة التي خطها النبي صلى الله عليه وآله عندما قال أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، تتضح القضية أن التغيير لا يبدأ بظهور المهدي القائد الواحد، لا، التغيير يبدأ وين؟ عند الانتظار، لأن نفس عملية الانتظار هي عملية تغيير. والمهدي يظهر إذا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التغيير اللي هي حالة الاستعداد. بالعكس، الآية تصب في القضية المهدوية، وهذا ما يؤكده بعض التفاتات العلماء. يقول التعبير بالمهدي المنتظر تعبير فيه ما فيه. شنو التعبير الدقيق؟ المهدي المنتظر اسم فاعل، هو الذي ينتظر. ينتظر ماذا؟ ينتظر استعدادنا، ينتظر أن نتقدم نحن خطوة للأمام ليتقدم هو نحو. فلذلك إذا نظرنا للقضية المهدوية من زاوية الانتظار بمعناه الصحيح، أصلا ما نحتاج نجيب على هذا الإشكال، بالعكس نقول سنة التغيير تنطبق انطباقا كليا على حركة الإمام المهدي، فلا السنة الأولى ولا السنة الثانية تخالف القضية المهدوية، بالعكس هذه السنن تتوافق مع هذه الحركة. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. نجي للمحور الثالث وهي السنن الإلهية التي جرت عليها القضية المهدوية. صاحب هذه الإشارة وقع في خلل كبير. شنو هو؟ نظر نظرة تجزئية للسنن. كيف؟ هو أخذ بعض السنن وضرب بها القضية المهدوية، في حين أن المفروض ينظر لمجموع السنن ويقارن بينها وبين القضية المهدوية. لا، هو وقع فيما حذر منه الله عز وجل في كتابه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أخذ ببعض الكتاب وترك البعض. ليش؟ لأن هناك سننا قرآنية تاريخية، هذه السنن تنطبق على القضية المهدوية، بل لعله لا يوجد مصداق لها إلا قضية الإمام المهدي. مثل ماذا؟ جيب مثالين. المثال الأول هي سنة انتصار الحق على الباطل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أكثر من آية تتحدث أن الحق سيظهر على الباطل، أن الغلبة لمن؟ للحق. هذه سنة. سنة أخرى هي سنة وراثة الأرض. وين؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي من؟ الصالحون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون. إذا نظرنا للسنة الأولى أو للسنة الثانية النتيجة واحدة. شنو هي النتيجة؟ أن معركة الحق والباطل هي معركة محسومة، وأن النصر والغلبة في هذه المعركة سيكون لمن؟ للحق، وأن النتيجة ستكون ظهور كلمة الحق واضمحلال الباطل، وهذا الأمر مصداقه الوحيد قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى بالفرج. نعم، القرآن يحدثنا أن الحق قد ينتصر، لكن انتصاره في ماذا؟ في جولة، جولتين، ثلاثة. قد يطول هذا النصر أو يقصر، لكن الغلبة في النهاية لمن؟ للحق. وهذا درس لنا. حري بالإنسان أن يكون دائما في صف الحق، دائما في الحق. ليش؟ معركة خاسرة إذا تكون في صف الباطل، معركة معروفة النتيجة.
الإنسان لابد أن يسعى أن يكون في صف الحق قلبا وقالبا قولا وفعلا. التاريخ أفضل دليل. الحق هو الذي خلد اسم الحر بن يزيد الرياحي، والحق هو الذي محى اسم عمر بن سعد. ليش وقف في صف الباطل؟ الحق هو الذي خلد ذكرى جون العبد الأسود، خلده التاريخ. والحق هو الذي أذهب ذكرى ابن مرجان. الحق هو الذي أعلى غاية عبد الله الرضيع على صغر سنه. والحق هو الذي أفنى ذكر شبث بن ربعي رغم أنه كان شيخا كبيرا. إنسان مهم يكون هذا الأمر عنده، أن يعاهد نفسه أن يكون مع الحق دائما ولو باللسان. ممكن الإنسان يقول ما أستطيع أنا أتغير 180 درجة ولو باللسان. هذه الليلة ليلة التوبة، ليلة التغيير. هذه الليلة أناس كان مكتوب لهم النار كانوا في عسكري ابن سعد، انتقلوا لعسكر الحسين، انتهى من نفس الشيء فرصتك الليلة. شوف الإمام الرضا لما يخاطب ابن شبيب يشير إلى هذا المعنى ولو باللسان. يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام، فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيم. أنت نفس الشيء، ليلة عاهد نفسك أمام الله أمام إمامك الحسين، أنا الليلة أعاهد نفسي أن أكون حسينيا قلبا وقالبا، أن أكون حسينيا قولا وفعلا، أن تكون مبادئي مبادئ الحسين، قيمي قيم الحسين، سلوكي سلوك الحسين وأصحاب الحسين. فرصة هذه الليلة، فرصتك الليلة. الليلة مخيم الحسين كان لهم دوي كدوي النحل. البعض كان مع عمر بن سعد لكن الليلة أعلن التوبة وكتبت له الشهادة مع الحسين. تقف على قبره، مو أنت، الإمام يقف على قبور هؤلاء يقول بأبي أنتم وأمي طبتم. فرصتك الليلة، فرصتك الليلة وأنت تبكي على الحسين. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء، هذا الإمام الرضا تهيأ للمصيبة. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين. ليش سيدي؟ فإنه ذبح كما يذبح الكبش.